البيت الأخشاب والطين هي هنا المقدمات، وتنظر في الصورة يعني في ترتيبها وشروطها وما يؤدي إلى النتيجة المطلوبة. فكذلك النظر في القياس يعني فيه جانب مادي وجانب صوري. أهلا وسهلا، واضح الكلام؟ يعني المسألة أقل من ذلك، ولكن الإمام الغزالي يريد الوصول إلى ذهن أقل الناس شأنا وأبعدهم عن علم المنطق. فهذا بيان الحاجة إلى هذه الأقسام. ولنأخذ بعد أو بعده يعني بعد بيان ما سبق في المقصود في المراد. عرفنا أن المراد البعيد هو البرهان أو أحسن الأدلة والحجج، وأن المقصود القريب هو معرفة المقدمات أو الأجزاء أو المركبات التي منها يتركب ذلك القياس. انتقل بعدها إلى الفن الأول، الباب الرئيسي بيسميه كتاب، اللي احنا عادة ما نقول باب، والأجزاء الداخلة فيه بيسميها فنون، اللي احنا عادة نقول فصول. فباب فصل أو كتاب فن يعني استوي، هذا لا مشاحة في، كل إنسان يختار ما يشاء. فقط نقول للطلاب العلم المبتدئين يمشوا على الطريقة المعهودة، باب وفصل، ولا داعي لأن يخترع أقساما من ذهنه. عندما يؤلف لنفسه فهو حر يفعل ما يشاء، لكن عندما يكتب البحوث العلمية يكتب على الطريقة التقليدية المعتادة في الأبحاث العلمية. الفن الأول من كتاب مقدمات القياس في دلالة الألفاظ. وقد قلنا إن الدلالة أو الدلالة أو الدلالة يقولون مثلث الفاء، مثلث الفاء يعني الحرف الأول منه له ثلاث حركات، إما مضموم أو مفتوح أو مكسور. فهذه منها من المثلثات الدلالة.
فهم أمر من أمر.
نعم،
فهم أمر من أمر.
الدلالة هي مطلق فهم شيء بشيء، كل ما يعني سواء كان هذا الشيء لفظا أو غيره. يعني ما عندما تأتي عند مفرق الطريق وتجد النور أحمر، معناه معناه قف ولا تعبر الطريق. فإذا جاء اللون الأخضر فأنت تحرك، إذا جاء اللون الأصفر أو فمعناها تهيأ أو استعد. فلكل شيء ما وراءه، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. فكل الأحداث والأشياء والأمور لها مظهر ولها مخبر، أو لها ظاهر ولها باطن، أو لها لفظ ولها معنى. ففهم المعنى من اللفظ أو فهم شيء من شيء سواء كان المفهوم معنى أو غيره، قد يكون معنى ولكن يقصد به مطلق الفهم، أو يقصد به أمر، أو يقصد به تنفيذ شيء. فيعني المفهوم يتنوع أيضا، وكذلك الدال يتنوع، وسيتبين لنا ذلك. لأن الدلالة أو الدلالة هذه كما ذكرت من قبل ثلاثة أقسام، إما أن يدل، إحنا نتكلم هنا في دلالة الألفاظ، في الحقيقة يسبق ذلك الكلام في الدلالة إجمالا كما أشار الشيخ، لأن الدلالة إجمالا هي دلالة لفظية ودلالة غير لفظية. وقد أشرت بالمثال إلى الدلالة غير لفظية، وهي دلالة اللون أو النور، لون الإضاءة على نوع الحركة المطلوبة في علامات المرور. كذلك إذا رأيت شخصا مصفر الوجه، ممتقع الوجه، فغالبا يكون خائفا، وإذا رأيته محمر الخدين فربما يكون في حالة الخجل. فهم يقولون حمرة الخجل وصفرة الوجل. فهناك علامات تفيد معانية وليست ألفاظا، والآن أصبح علم العلامات علما جديدا مستقل، العلامات الدالة يعني فيما يسمى الآن الألسنية، فإنهم يتكلمون في العلامات وكيفية دلالتها على المراد إلى آخره، سواء كانت لفظا أو غيره. واللغة أيضا يعني يدخل فيها أن عندما أتكلم أشير بيدي أو بأصابعي، عندما أعد إلى آخره. فكل حركة أو صورة أو هيئة أو لفظ يدل على شيء، فهنا نوع من الدلالة. إذا كان الدال لفظا فالدلالة لفظية، وإذا كان الدال غير لفظ فالدلالة غير لفظية. والأقسام التي ستأتي وهي المطابقية والتضمنية والالتزامية يمكن أن نجريها أيضا. هو اهتم هنا بالدلالة اللفظية لأنه يدرس في علم المنطق وليس في علم السيمياء أو علم العلامات، فكان من الواجب عليه أن يتكلم عن العلامات لفظية وغير لفظية، لكنه هنا يتكلم عن المنطق، والمنطق إنما يبحث في المعاني التي هي مدلول الألفاظ التي دل عليها باللفظ. فهذا هو موضوع علم المنطق، والنظر فيه هو نظر في الألفاظ، ولكن لا من حيث ذاتها ولكن من حيث دلالتها على المعاني. ومن ثم لم يهتم بباقي أجزاء الدلالة. يقول القسمة الأولى يعني النظر في باب الدلالة والعلاقة بين أهلا وسهلا، والعلاقة بين اللفظ ومعناه أو الدال ومدلوله إذا كان الدال لفظيا، فالنظر في مقدمات القياس في دلالة الألفاظ، لأن علمنا أن المنطق يدرس اللفظ من حيث هو سوب للمعنى، في دلالة الألفاظ وبيان وجوه دلالتها يعني علاقة اللفظ بالمعنى ونسبتها إلى المعاني، نسبة الألفاظ إلى المعاني. فلها سبعة تقسيمات. التقسيم الأول هو تقسيم اللفظ من حيث الدلالة، ممكن تكتب العنوان ده على السطر الأول، على هامش السطر الأول، أقسام اللفظ من حيث الدلالة أو من حيث دلالته. القسمة الأولى أن نقول الألفاظ تدل على المعاني، واضح، من ثلاثة أوجه متباينة، يعني طرق متعددة كل منها يختلف عن الآخر، المعنى متباين. الوجه الأول الدلالة من حيث المطابقة أو الدلالة المطابقية، وهو إيه؟ دلالة اللفظ وإحنا عرفنا
على تمام ما وضع له،
على كمال ما وضع له، يعني اللفظ يدل على كل المعنى، المعنى المستفاد من اللفظ، فإذا دل على مجموع المعنى أو كمال المعنى أو كل المعنى فتلك مطابقية، لأنه تطابق اللفظ مع معنى. لكن لو دل على جزء دون آخر أو قدر من المعنى دون آخر، فواضح أن الدلالة هنا دلالة جزئية، يعني دلالة على ما يتضمنه المعنى العام، لأن المعنى العام يشمل الأجزاء كلها، فأما الجزء فهو داخل فيه أو متضمن فيه، ولذلك تسمى دلالة تضمنية. أما إذا لم يكن دلالة معهودة لللفظ ولم يضعه واضع اللغة للدلالة على هذا المعنى أصلا، لا كليا ولا جزئيا، لا مطابقيا ولا تضمنيا، فهذه تسمى دلالة التزامية، يعني دلالة الشيء على ما يتعلق به ولكنه لا يدخل في معناه، وإنما لسبب أو لآخر. أنت أحيانا تذكر الشخص فتذكر رائحته، تذكر لونه، تذكر هذه المسائل. شكرا لك. نحن قلنا به أنه التقسيم الأول أو النظر الأول أو البحث الأول هو البحث في الألفاظ من حيث نوع الدلالة التي تدل عليها تلك الألفاظ. فإذا دل اللفظ، وإن اللفظ ده هنا مصدر يقع على القليل والكثير، يدل الكلمة الواحدة أو العبارة، إذا دل على كامل معنى فتلك دلالة تطابق فيها اللفظ والمعنى، فلذلك تسمى مطابقية. وإذا دل على جزء معنى أو بعض معنى فإنه يدل، فإن الدلالة عندئذ تكون دلالة تضمنية، دل على شيء داخل ضمن. وأما إذا دل على أمر الخارج لكن له ارتباط بالمعنى الأصلي فعندئذ تكون الدلالة التزامية. يقول الإمام الغزالي: أنا أعمل يعني شكل بسيط، وهو أن تكتب دلالة وتعمل سطر تحتها وتنزل ثلاث فروع وتكتب تحت الأولاني مطابقية تضمنية، والأولى قبل كده فوق دول تعمل تقسيم على ثنائي على اثنين، وتقول لفظية غير لفظية، وتأخذ خط من اللفظية وتقسمه، لأن هي التي تعنينا. وإن كان أيضا الأخرى ممكن تقسيمها وضرب أمثلة لها لما هو مطابق ولما هو جزئي ولما هو. فالإمام الغزالي يقول: الوجه الأول الدلالة من حيث المطابقة كالاسم الموضوع بإزاء الشيء، وهذا الوضع عموما جعل اللفظ بإزاء المعنى، الموضوع بإزاء الشيء، لأنه عايز يقول أن الدلالة التي ليست وضعية يعني ليست من وضع اللغة، من وضع الجماعة اللغوية التي تعارفت على دلالة اللفظ أو استعمال هذا اللفظ في ذلك المعنى، هذه لا يعتد بها في علم المنطق كما سيأتي، كالدلالة الالتزامية كالاسم الموضوع بإزاء الشيء، وذلك كدلالة لفظ الحائط على الحائط. الحائط لا شك أنه هو مجموع قطع من الحجارة أو من الطوب، وقد تكون فيه أخشاب، وقد تكون فيه نوافذ، وقد يكون فوقه سقف أو لا يكون إلى آخره، لكن دلالة الحائط على مجموع الحائط، جملة الحائط، دلالة مطابقية. لكن لو دللنا به على ركن أو على الأساس فقط أو على قطعة حجر واحدة فعندئذ ستكون الدلالة تضمنية. فهو يقول يعني يتحرى الرجل يعني التبسيط الشديد الزائد عن الحد. الدلالة من حيث المطابقة كالاسم الموضوع بإزاء الشيء، وذلك دلالة لفظ الحائط على الحائط. والآخر وجه آخر من الدلالة أن تكون بطريق التضمن، وذلك كدلالة لفظ البيت نفسه على الحائط. البيت بقى لنا البيت مجموع حوائط في غرف وكده، كدلالة لفظ البيت على الحائط، ودلالة لفظ الإنسان على الحيوان. يعني بيضرب المثل مادي ومثل معنوي، لأن المثل المادي دلالة البيت على الأجزاء المادية المركب منها، حيطان وأسقف ونوافذ إلى آخره. لكن بالنسبة لمعنى كلمة إنسان حيوانية وناطقية، أو صفة الحياة وصفة التفكير، فهذه أجزاء وأقسام ولكنها أقسام معنوية. فأراد أن يضرب مثالين، ودلالة لفظ الإنسان على الحيوان، وكذلك دلالة كل وصف أخص على الوصف الأعم الجوهري كذلك، يعني يعد تضمنا كل وصف داخل تحت وصف آخر. الأخص عادة ما يكون داخل تحت وصف عام، وكذلك دلالة كل وصف أخص يعني تعرف اللي هنا فتحناه على الوصف الأعم الجوهري. الثالث الدلالة بطريق الالتزام، الثالث يعني من أنواع الدلالة، الوجه الثالث من وجوه الدلالة، الدلالة بطريق الالتزام والاستتباع، يعني شيء يجر شيئا فيتبعه ويرتبط به، كدلالة لفظ السقف على الحائط. يعني لا يمكن أن يقوم السقف في الهواء، لابد أن يستند إلى حيطان، لكن لا علاقة بين كلمة سقف وكلمة حائط، هذا له معنى وهذا له معنى آخر، لكن نظرا لارتباطهما ولا يوجد سقف بدون حيطان، فدلالة السقف على أنها مستند إلى حوائط هذه دلالة التزامية، فإنه مستتبع له يعني مرتبط به. استتباع شوف الراجل يشرح، فإنه مستتبع له، فإن السقف مستتبع للحائط، أو يحضر في ذهن السامع معنى الحائط، لأنه لا يمكن أن يتعلق السقف في الهواء، مستتبع له استتباع الرفيق اللازم الخارج عن ذاته، كما يستتبع.
جميل يا مولانا.
الرفيق رفيقه، وكلاهما شخصيتان، لكن إذا استتبع الرفيق أمرا ملازما خارجا عن، فكل أولئك يعد من قبيل الدلالة الالتزام. ودلالة الإنسان على قابل صنعة الخياطة. كلمة إنسان إذا نظرت إلى مكوناتها المقومة لها الداخلة في معناها حقا، فهي الحياة والتفكير، لكن من مقتضى الحي المفكر أن يكون صالحا لن يخيط، كان صلى الله عليه وسلم يخيط ثوبه. وذكروا أن مين من الأنبياء الذي علم الناس الحياكة؟ هناك نبي من المغزل يكرر هذا كثير، علم الناس صنعة الخياط، أظنه داود
والنبيد. وصنعة لبوس لكم،
يعني بس دي يعني دي ال 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 صناعات حربية، يعني اللي هي الدرع، الدرع. لكن في مصادر أخرى ذكروا أنه يعني الناس تعلموا لوازم الحياة، هذه يعني ليست من أحكام الدين، لكن يعني معلومات ورد أنه لأن من كمال الإنسان ومرؤته أنه يستر عورته، وأن يسترها بشيء لا يقصد به مجرد الساتر، وإنما الزينة أيضا، زي ربنا ما قال في سورة الأعراف، مش كده؟
زينتكم عند كل مسجد،
وريشا، ريشا يعني زينة برضه. يعني من مروءة الإنسان لما تروح للأدغال تجد الرجال والنساء عرايا كأنهم يعني، فالذي يميز الإنسان ويحفظ كرامته، ودي مما أدخله الإسلام في أفريقيا. والله أعلم. هنا بيقول كما يستتبع الرفيق أشياء مرافقة له، لكن ليست مجرد رفقة، وإنما رفقة دائمة لازمة ملازمة دائمة، اللازم الخارج عن ذاته لكنه يأتي معه. ودلالة الإنسان على قابل على المعنى ده، وهو ليس من الضروري أن يكون يعني حائكا أو خياطا حرفيا، يعني إنما قابل أن يتعلم حرف الخياط. أي إنسان لو مزق سوى سطلين يجمع الجانبين ويخصف بينهما، عارف الخصف؟ تعرف القصيدة بتاع سيدنا عبد الله سيدنا العباس، يوم يخصف الورق؟ مدح النبي صلى الله عليه وسلم بقصيدة توفيد أنا أول الخلق، عشان الناس اللي بيحتاجوا على هذا الأمر، وأقرها النبي صلى الله عليه وسلم ورضي بها.
من قبلها طبت في الظلال وفي مستودع،
سمعنا يا شيخ،
من قبلها طبت في الظلال وفي مستودع حيث يخصف الورق، ثم هبطت البلاد، لا مضغة أنت ولا لا بشر أنت ولا مضغة ولا علق، بل مطفة تركب السفينة وقد ألجم نسرى وأهله الغرق. مش عارف الباقي يعني.
الشيخ طناحي الله يرحمه أورد هذه القصيدة وجعلها مدار مقال له في مجلة الهلال في التسعينيات من القرن الماضي، لا أذكر بالتحديد، لكنه أوردها وتعرض لهذه المسألة، وهي مسألة يعني أول الخلق، وهي موضوع خلافي يعني، ولكن في أحاديث تدل عليه، من أحاديث جابر وحديث عبد الرزاق هو المروي عن سيدنا جابر، وإن كان بعض المحدثين يدعي وضعه، ولكن وفي كتب في هذا كما تعلمون. النهارده الصبح أقلب كده لقيت الراجل اللي اسمه الشيخ أحمد كتني، أحمد خد بالك منه، أربعة أخوة، فكاتب مش عارف فيه في بيان وضع حديث جابر الزاجر ولا إيه، في بيان وضع حديث جابر، ولكن غيره يرى أنه حسن، وأيما كان حتى لو سقط هذا الحديث فكان شيخنا عبد الحليم محمود يستظهر من معنى قول الله تعالى وأنا أول المسلمين، مش كده في سورة الأعراف،
كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين.
لا دي أنا أقصد الآية الكريمة، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله وأنا أول
المسلمين،
دين المؤمنين فيه آية أول المسلمين، ولم ترد إلا على لسان محمد صلى الله عليه وسلم، بينما جاءت أول المؤمنين على لسان موسى مثلا، فهو يستظهر من ذلك أن أول من أسلم لله هو محمد صلى الله عليه وسلم بصريح القرآن. وحجة هذه القصيدة قوية لأنها تعتبر حديثا من باب الإقرار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمعها ولم ينكر على العباس بل سر بها، والحديث وارد بأسانيد أو القصيدة واردة ومروية بأسانيد قوية، والأمر في ذلك قريب، يعني من لا يحب أن يقبل هذا المعنى فر. ولكن في أحاديث أخرى، إذا رجعت لمجلة مجلة العشيرة المحمدية اسمها إيه؟
نعم، مجلة الدراسات الصوفية
المسلم.
المسلم نعم،
في العدد قبل الأخير، فستجد فيه جملة أحاديث تدل على هذا الأمر. على كل حال
القصيدة تعتبر إحنا. مولد منظوم يا مولانا.
نعم،
تعتبر مولد منظوم القصيدة،
تعتبر
مولد منظوم، مولد من الموالد المنظومة، على يعني على طريقة المتأخرين.
آه
نعم.
أيوة
تعتبر مولد.
نعم نعم، من أعلاها سندا ومعنى. مسألة إن الإنسان يعني يخيط ثوبه أو يتعلم هذه المهنة، كل إنسان يستطيع أن يتعلم، سواء تعلمها بالفعل أو بالقوة. بالقوة يعني صلاحية، إمكانية أن، وليس بالفعل. والمعتبر في التعريفات اللي هي معتد بها في علم المنطق دلالة المطابقة والتضمن وليس الالتزام. ليه؟ يقول: فأما دلالة الالتزام فلا، لأنها ما وضعها واضع اللغة، ما هنا نافية، ما وضعها واضع اللغة، بخلافهما، بخلاف الأولين اللي هو المطابقة والتضمن، فإنها من واضع اللغة، لأن المدلول فيها يعني في الالتزامية غير محدود، كل ما يتعلق بالمعنى، وقد تتعلق به مئات المعاني ولا ندري هل قصدها المتكلم أم لم يقصد. أهلا وسهلا. ما وضعها واضع اللغة بخلافهما، لأن المدلول فيها أي في الالتزامية غير محدود ولا محصور، إذ لوازم الأشياء ولوازم لوازمها لا تنضبط ولا تنحصر، فيؤدي يعني لو أخذنا بها فيؤدي إلى أن يكون اللفظ دليلا على ما دليلا يعني دالا على ما لا يتناهى من المعاني، يعني ما لا آخر له ولا عزم وهو محال، يعني لا يسع العقل الإنساني أن يتصور ويفهم من لفظ واحد ما لا نهاية له من المعاني، غير ممكن. أن نكتفي بهذا القدر ونترك يعني ما بقي إن شاء الله للمرة القادمة. القسمة الثانية للألفاظ هي القسمة بالنسبة إلى عموم المعنى وخصوصه، إن يعني في عام وخاص، فما هو المقصود به وإلى آخره إن شاء الله.
الله الله يا ربي الله الله ومن قلبي
علي توضى
كده من ملها
صلى الفجر ولفف مصر وحواليها
الله
الله
على الأزهر
الله الله
الله أكبر
أم الدنيا
كمن وأكتر
لو قلت وصفها أنا مش هنصفها وكفيها
الله الله